العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعجيه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وإخواني في الله فمع هذه الآيات التي استمعنا إليها في صلاة الفجر في صدر سورة المائدة وسورة المائدة كانت منشأ منهج تربوي كامل لهذه الأمة فهم الصحابة ذلك بل وحضضوا عليه حتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في وقت خلافته أصدر مرسوم لآسيا مرسوم أرسله لأهل الشام والعراق قال علموا نساءكم سورة النور وعلموا رجالكم سورة المائدة علموا نساءكم سورة النور لأنها سورة الأذان والستر وعلموا رجالكم سورة المائدة فهي الملهمة لرجولة الرجال في كل المواقف منهج تربوي متكامل السورة من أول آخر الأخت طبعا لا اسمه قصير كله لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله فالسورة من أول آية لآخر آية تحضد وتحرض الرجال على أن تكتمل منهم عوامل الرجولة ورجولة غير الذكورة الذكورة فطر عليها حتى البهاء فيها ذكر وأنثى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أما الرجولة فاكتمال المروءة واكتمال الأداء الخلقي هذه الرجولة لا يوصف بها كل الناس إذا رب العباد داء من بعض فيها يقول من المؤمنين الجاد صدق مع الله في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصل رجال فيخصهم بصفة الرجول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى لم يسمى بل اكتفى بوصف ليه لأنه صاحب موقف هذا من قوم موسى من قوم فرعون ولما رأى التأمر على نبي الله موسى أخذ موقف قوي جدا ولذا صدر الله وصفه على حاله قال وجاء رجل من أقصى المدينة فوصفه بالرجولة لموقفه الرجولي الذي فعله مع نبي الله موسى حين آثر إنقاذه على ولائه لقوم فرعون معه هذا الرجل المؤمن رب العباد يمدحه بهذا سورة المائدة تسعى لوضع القواعد والأداب التي بها يرتقي الإنسان لأعلى مرتبة لذا بدأت السورة بالنداء لأهل الإيمان ولم تبدأ بالنداء للناس والنداءات في القرآن على هاتين السورتين غالبا أقول غالبا وإلا فرب العباد نادى الكفار يعني إذا كفر لا تعتذر به لكن غالب النداءات في القرآن إما عامة لكل الخلق وهذه غالبا ما تكون في العقائد والتصورات يا أيها الناس يا الإنسان يا بني آدم لكن النداء الذي فيه تربية وتوجيه وشرائع وأحكام وآداب وأخلاق يأتي بصيغة الإيمان لما يقول يا أيها الذين آمنوا يعني يا من اصطفيتكم من بين الناس فجعلتكم لي عبيد، أحببتكم وناديتكم لأرتقي بحالكم ولأسمو بأفعالكم. فالنداء نداء حبيب لمن أحب، وإذا كان المنادي هو الرب فكيف عطاؤه لمن أحب؟ لذا كان الصحابة يفهم هذا المعنى، إذا سمع نداء يا أيها الذين آمنوا حتى الذي في قلبه ضعف إيماني يسارع لتلبية النداء حتى تدخل في عداد الصالح وفي عداد المؤمن. فكيف بالمؤمن نفسه؟ إذا سمع النداء بيعتبر أن نداء الله له بمثابة أمر رباني عسكري واجب التنفيذ، لا مجال فيه إلا للإصغاء والتلبية والتنفيذ. فكان الصحابة إذا سمع هذا النداء جعل من نفسه آذان صاغية، كما نص القرآن الكريم حين قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن للكل، ألا لمن كان القلب قلب حي يعي المسموع فقط، ألا أو ألقى السمع وشهد، الذي ليس له قلب حي يأخذ كل ما يسمع ويعرضه على القلب ويحلل وينفذه بالهم والعزيم والإرادة، على الأقل يلقي السمع، بمعنى أن يصغي إصغاء تام لما لكل ما يقال، وليس فقط إلقاء السمع بل قل وهو شهيد. شهيد يعني إيه؟ لا يسمع وهو غافل، ولا يسمع وهو لاهي، ولا يسمع وهو صامم أذنه فلا يخرج المعلوم من أذن لقلبه، لكن شاهد معايش لكل ما يطلع على سمعه. هذان فقط أهل الاستفادة وأهل التذكر، من عداهم لن ينتفع بشيء من الوحي. إذا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هو ده اللي يتذكر واللي يعي واللي هيعمل. هنا الآية بدأت بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، وبدأ بقوله أوفوا بالعقود. ما العقود؟ ها؟ اللي مات بس في البعشرة؟ لا يا أخوان، عقد الإيمان الذي بينك وبين ربك عقد، عقد الزواج عقد، ها؟ عقد المرابحة عقد، عقد البيع عقد، كل أنواع العقود تندرج تحت قوله أوفوا بالعقود. يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى كل أنواع العقود وكل أنواع العهود تدخل تحت هذا المثال. كل من عاهد الله على الطاعة أو على الإيمان أو الاستعانة به إذا لم يوفي خرج من دائرة الآية. مطلوب أن كل ما عهدنا الله عليه وتعاقدنا معه عليه، لما تأتي تقول يا ربنا تبت إليك وترجع تنكس أو فيت بالعقود، لما تقول تعزم قيد العزم يا رب أنا هوريك إزاي أنتظر في صلاتي وفي صلاة الجماعة ثم تنكس، هذا كل في العقود. وقس على هذا، فنبارك بقى بنبايع الله عز وجل على الشهادة، على النصر للدين، على النصر لكل مسلم. ولذلك الصحابة بايع على هذا، بيعاتهم كلها عقود، بيعاتهم كلها عقود، ومطلوب التوفيق، مطلوب التوفيق، كما قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه تنصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فمن نكس، النكس إيه؟ في العقد والعهد، فإنما ينكس على نفسه. ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيأتيه لأجر عظيم. إذن المقصود هنا بالعقود كل أنواع المعاهدات التي بينك وبين ربك أو بينك وبين عباده. لما تيجي تقول حماك عند عقد الزواج زوجني ابنتك وموكلتك على كتاب الله وسنة رسوله. ده مش عقد، عقد مش عقد. طب لما تأتي في بيتك ولا تقيم لا كتاب ولا سنة، يبقى أنت وفيت بالعقد. كل سنة طيب. كلنا بنقع في هذا الزمن. في واحد فينا عقد من غير ما يقول على كتاب سنة رسوله؟ ها؟ طيب، الذي لم يوفي ولم يلتزم مع زوجته لا بنص الكتاب ولا نص السنة، وعمال ينتصر لنفسه ويجهز لنفسه ويزل في مراته، ها؟ في زوجته، يبقى أوفى بالعقود. يا إخواننا نفهم، نفهم. لما يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الآية دي تشيب العقل. لو راجع نفسه هيعرف أن له صور من الزلل وعدم الوفاء، بل والغدر، وكل دي خلال مذمومة. المسلم مطالب أن يكون عند كلمته. عهد يلزمك العهد، يلزمك العهد كل تفصيلات. الراجل مديلك ايده ولا كتبها، ها؟ زوجته على كتاب الله وسنة رسوله، قلت له قبلت، بيحصل ما حصلش؟ ازاي قبلت وامام الناس ثم تخلف؟ عمال تجاهد وتنافس ازاي تظلمها، ازاي تنتقص من حقها. لذا جاءت النصوص تحذر اشد تحذير من هذه المخالفات. والصحابة حرص كل حرص حقيقة، كانوا مدرسة، مدرسة ربانية، بل سيد الخلق نفسه مدرسة ربانية أمامهم قدوة، وهم على منهج سابق. كل ما عاهدوا الله عليه وفوا به، بل رب العباد جعل التوفي بالعهد دي يعني من سنة الأنبياء. لما مدح سيدنا إسماعيل مدحه بهذا، قال واذكر في كتاب إسماعيل إنه إيه؟ كان صادق الوعد. فجعل صدق الوعد عنده أجل سماته، أجل خلاله اللي استحق بها أن يكون رسول النبي، أنه كان صادق الوعد. أول صفاته، بل صار هذا في ذريته سنين. وكان العرب القدامى بيعتبر دي مكرومة من الله النبي الإسماعيل ولذريته بني عدنان كله، وكان يعتبر من الجرائم ان واحد من اولادهم يخالف عهد وعهد عليه حتى ولو فيه قطع عنق. مع المحك هتجد الوفاء بالعهد في اوقات معينه هيكون مقابل وفائك قتلك. وفوا وان قتلوا حتى لا يخلف عهد. محك كبير وتربية عالية. ليه؟ لأن كل من عاهدته بنى آماله على عهدك ونظم حياته على عهدك. خلاص دمرت الحياة، دمرت الحياة. عاهدت الزوجة على أن تكون ملتزمة معها بكتاب السنة وخالفت كتاب السنة، دمرت حياتها ودمرت بيتها وهدمت أولادها. وصل معنى خطير ده. اذا ندرك قصه مش بالفكاكه والفراسه وازاي انا اغلب وازاي اتلائم عليها. سلامات تتلائم عليها وانت وضع عهد قبل النكاح. اذا النبي صلى الله عليه وسلم في اخر نفس في حياته كانت هذه وصيته وهو يحتضر، يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، الله الله في النساء. آخر كلمة قالها قبل الموت، من آخر ما قال الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة. ما استحللت الفرج إلا بهذا الأمر اللي ربنا أحله لك، ولهذا العهد على الكتاب والسنة. فجاء التحذير من رسول الله في آخر لحظة لعلمه صلى الله عليه وسلم بوقوع هذا البلاء فينا ولحرص الشديد علينا وعلى صلاح بيوتنا، بل على صلاح أخلاقنا، بل على أدام واستمرار سمونا. الله الله في النساء فإنهن عون لكم، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله. وكلمة عون لكم المرأة الشريفة العزيزة اللي ما كنتش تتطلع تبص لها حتى، جعلها الله بهذا العقد يعني أسيرة عندك. عوان أسيرة، أسيرات، أسيرة لا تتحرك إلا بأمرك، لا تحترم العقل بعد أن أسرتها، مصيبة كبيرة جدا جدا وكارثة. وكثير من الناس تلاقي صوام قوام وفي بيته خراب خراب. الصلاة والصيام والقيام يمنعك من فاعل العهود وفاعل العقود، لذا جاء هذا الأمر وصد الفسر. ولا تصدر إلا بما حقه الصدار. ليه؟ لأن كثير من الأحكام التي تأتي في السورة مبنية على هذا الأصل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقد أن أنا عايز أطلع أصلح امرأتي، ده أنا مطالب أن أنا أقيها مش معصية بس، ده أنا أقيها من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وده موضع العهد. بل القرآن نص عليه فقال تعالى يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. بعدين أخذها على أمانة الله وكلمة الله. كلمة الله فيه كثير من الناس يعتمد على تربية أبوها له. هل ربها أبوها زوجة ولا ربها بنت؟ ها، ربيت البنت في بيت أبوها زوجة ولا بنت؟ طب من يعلمها أن تكون زوجة؟ زوجها. أبوها ربها بنت وأعطاها لك بنت بك خان، أنت المطالب بصبغها بصبغة الحيز الزوجية. لا هو بيعتمد مدام أبوها ربها خلاص تتخذ، لا دور له. اللي يعمل كده يبقى أدى حق الزوجة ولا ظلمها؟ إن وقع منها ما يسوءك لا تلوم إلا نفسك، لأن من البداية أنت مطالب بتربيتها زوجة. إن لم تدرس أنت دينك وكتاب السنة كيف تقيمه في بيتك؟ كيف تقيمه في بيتك أصلا وأنت تجهله؟ ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد أجمع علماء المسلمين، يقول أجمع إجماعا عقد على هذا، الإجماع يخلنا حجة بعد كتاب السنة. والإجماع لا يتم في الأمة إلا على نص. النبي يقول لا تستمع أمة على ضلال، لا تستمع الحق على الباطل. يقول الإمام مالك وقد أجمع علماء المسلمين على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على الأمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج. هتقول زوجني، قبل ما تقول زوجني يبقى عندك الكتاب والسنة وانت عارفه تماما حتى تعاقد عليه. وإلا إيه الكتاب والسنة اللي تقول زوجني على كتاب الله وسنة رسوله؟ إيه الكتاب اللي تعاقد عليه وأنت تجهله؟ ما السنة اللي تعاقدت عليها وأنت لا تعرف حديثها والسنة؟ إيه السنة؟ قال رسول الله أحاديث. إيه الكتاب؟ قال الله القرآن. فالذي يجهل القرآن ويجهل السنة على أي أساس يبني بيته؟ على جهله وعاداته وأعرافه، وعاد يوازن حياته كلها في البيت رأيي وأبويا وأمي وعادة وأهل قومي. مصيبة كبيرة جدا جدا. أنت بتاخد بنات الناس عشان تذلها بجهلك وتقول لي أنا وفيت بالعقود؟ هتروح فين؟ إذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. يعني لو لم يكن له في حياته إثم غير أنه ضيع امرأته وبيته كفاه في تثقيل سجل سيئاته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. إذن قضية كبيرة كبيرة جدا، وإحنا واقعين فيها من حيث الكثير منا واقع فيه. والله يا اخواني يعني سامحوني، المواقف الحيه في البيوت لا يحسمها ولا يعصمها إلا السنة وأحكام الله الشرعية. عشان كده رب العباد رد كل خلاف للكتاب والسنة، قال فإن تنزعت في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ليه؟ لأن يقينا الرجل ربي على أعراف وعادات غير عادات المرأة، لو هنحكم الأعراف يقينا هنتناطح وهنتناسب. أنا عايز أطبعها بطبع عرفي أو في قوم، وعايز أطبعني بطبع قوم ولا؟ طيب هل كل طبائعنا متفقة؟ أبدا، يقينا مختلفة، لأن طبيعة الإنسان اختلاف، إمكانيات الناس كلها مختلفة، طاقات الناس مختلفة، فاختلفت بهذا أعرافهم. وفي هذا يقول تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لا يزال فعل في الاستمرار، يعني بطبيعتهم لابد أن يختلفوا. طب إزاي نخلص الخلاف؟ قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فلم يستثمر الرحوم. الرحوم بإيه؟ بلزومه الكتاب والسنة. قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. اللي هاول غير خلاف ولا الآخر قام يختلف، أنت حمار، لأن الضمير يرجع لأقرب مذكور، أقرب مذكور إلا من رحم ربك، ما خلقهم ليختلفوا، لكن خلقهم ليرحموا، ليرحموا بوحي. فإن ردوا الأمر لصاحب الأمر خلاص رب العباد وضع لها حدود، الرجل عندها يقف المرأة عندها تقف، فيتلاقى الاثنان. وإن كان الكلام ده بينك وبين زوجتك فهذا حالك وشأنك مع كل من تتعامل معه، هتبيع وتشتري، إيه اللي يضبط بيوعنا وشرائنا؟ الكتاب والسنة. الجاهل والكتاب والسنة على أي أساس يتعامل؟ مصيبة كبيرة جدا، يتعامل بجهله فيقتلف الحرمات من حيث لا يحتسب. يا عم الشيخ أنا عايز أعيش برضه بشتغل، تشتغل تعلم فين الحلال والحرام فيما تعمل. لذا يقول الإمام مالك أيضا وتعلم، وأجمع علماء المسلمين على أن تعلم فقه البيع والشراء فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على من باع أو اشترى. يبقى هتدخل السوق هتشتري خبز، يلزمك قبل ما تدخل السوق تتعلم فقه البيع والشراء. عمر سيدنا عمر الخطاب لما دخل السوق وجد رجل بيبيع غلاب، رجل غلبان وجاب غلاب بقرشين جوله وبيبيع، فسأله سؤال قال أتعلمت فقه الحلال والحرام في البيع والشراء؟ قال لا. فنزل في ضرب، قال ويحك ضللت وأضللت، تبيع وتشتري قبل أن تعلم الحلال والحرام، الحلال والحرام، فتقترف الحرمات وتقرفها العباد من حيث لا تحتسب. العمليه مش بالفتاكه ولا بالدماغ، لان نحسبها بالدماغ ممكن تجعل الحرام حلال بالدماغ. وقرر امر مثال، لو اي واحد قريبك جاءك الان وانت في مدينه افك وجاي لك من قريه بعيده ماشي ولا يعرف اسعار السوق ولا مستوى السوق مش ازاي، وجايب لك سلع ولك انا عايز ابيع دي باحلى سعر، بتقول له طب سيبها لي، سيبها لي، لما تحسن السوق، السوق النهارده نازل، لما تحسن تبيعها لك. ها لو فعلت هذا الفعل تعتبر ده ايه؟ قمه المعروف، مش كده ليه؟ وانت اكرمت رجل ونبت عنه وبعت له شلعته في احلى وقت تباع فيه السلعه وربحت، صح كده؟ أحسنت ولا أساءت؟
أساءت.
ارتكبت محرم من حيث تحتسب، من حيث تحتسب، لأن النبي حرم في نص الحديث نهى أن يبيع حاضر اللباس، نهى. لو كل واحد قريب عمل معه كده شح السوق ولا سلعة تباع دمرت حياة الناس، ما تبصش لنفسك ولا تربحت غريبك. لو أذن للناس في هذا لحرم الناس السلع في السوق، كل واحد فيه قريب قريب يقول له سيبها لي بحالك، وارفع بعضنا بعض السلعة ويحصل غلاء ونصوت كلنا بالغلاء. النبي حرم هذا رحمة بالعباد، هنربح واحد ونذل أمة. واضح المعنى؟ إذا ندرك في قواعد شرعية جاء الشرع بها ليضبط معاملات الناس وعقود الناس أنت لم تعلمها، فكيف توفر هذا العقود؟ كيف تؤديها وأنت تجهلها؟ يا إخواني اعلموا هذه القاعدة، لن يقيم دين الله من جهله، احفظوه. الجاهل بدين الله لا يؤدي دين، يؤدي هوى، يؤدي مزاج، يؤدي عرف، لكن لا يقيم دين، لا يقيم دين. احنا بنقيم أعراف ماشي، نقيم عادات ألفناها ماشي، نقيم أهواء تشتهيح في داخلنا ماشي، لكن نقيم دين؟ ليس هذا دين. وليس معنى أنك مسلم أن ما تفعله إسلام، لنعيش الوقت. المسلم إسلامه بلزومه النص، قال الله قال رسوله، لكن إسلامه بشهادة الميلاد ده يبل يشرب ما يجي، ليس في ميزان الله شيء إلا إذا لزم الإسلام، لزم يبقى مسلم، ما التزمش الإسلام ليس بمسلم، وأفعال ليست إسلامية، ولا بتبث لله صفة. أنا ضربت مثال بسيط، الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة في المعاملات، ورب العباد وضع هذه القواعد وهذه الأحكام حتى نضبط سلوكياتنا كلها ونوفي بعقودنا جميعها على النحو الذي يرضيه. لذا قل يا الذين آمنوا وصد بسر، أخطر قضية في حياتي في معاملاتنا، في بيعنا، في شرائنا، في شراكاتنا، كثير من الناس يتشاركوا وده جاهل بقاعد الشراكة وده جاهل بقاعد الشراكة، ويختلفوا الاثنين بعد فترة، ده يقول له حقي والتاني يقول له حقي، ولا ده فاهم ولا ده فاهم، وشايف ان هو صاحب حق والثاني شايف ان هو صاحب حق. ها نضرب امثلة عشان نرى البلاوي اللي احنا بنقع فيها من حيث نحتسب. لو واحد شاف واحد مثلا ايه خبير وانسان عنده خبره في عمل معين وهو عنده مال مش عارف يستثمره، فيقول له فلان انا هديك المبلغ ده نخش بشراكه، شراكه واحد بالمال والثاني بايه بالاداره والخبره، ونتفق خلى الربح بيننا مناصفتين التلك التلتين على حسب ما اتفقنا. اللي بيشتغل قسط دمر لصاحب المال ثروته، يطلبه بايه؟ قول له يا سيدي انت حر، انت اللي خسرت رد لي مالي، سلامات وعد مالك. هذه تسمى في الإسلام مضاربة. المضاربة أن يكون الشريك بالمال المحض والشريك بالإدارة المحض، واتفقوا على نسبة على حسب ما اتفقوا. إذا كان الإدارة فيها أعلى تبقى نسبة المدير أعلى، إذا كان أثر المال فيها أعلى تبقى نسبة صاحب المال أعلى، الاثنين يتساوي النص بنص. طيب في حال الربح هيقتسموا بالنسبة، وفي حال الخسارة يقول لا اخسرنا بالنسبة، أنا شيل وأنت شيل، بالفكاكة وبالفهلوة، ما أنت شريك، الخسارة كلها وأنت سبب فيه، هتشيلها كلها؟ آه الشريعة بتشيلها كلها. كلها ليه؟ أنت بتخسر من مال، هو بيخسر عمله ومجهوده. لا يخسر عملك ومجهوده ولا شايله جزء من المال، من أحل لك هذا؟ أنا بضرب الأمثلة يا إخواني عشان ندرك، إحنا لا ندرك أبعاد الأحكام الشرعية لأن إحنا بنقيس الأمور بمصلحتنا. أنا مصلحتي أخذ لي قرشين وأخلص من الشركة دي، عايز القرشين وآخذ أكبر قدر ممكن وأشيله الشركة، هو السبب، هو اللي ورطني لازم يشيل معايا، مشاهد فترة مجهوده كلها لعمله راح. واضح المعنى؟ أنا بضرب أمثلة يا إخواني حتى ندرك أن قضية العقود مبناها الأصيل على نص الكتاب والسنة. لم نقيم على الكتاب والسنة يقينا هنختلف ويقينا سنرتكب الحرمات من حيث لا نحتسب. وده اللي خلى سيدنا عمر ضرب رجل غضب، قال تبيع وتشتري قبل أن تعلم الحرام فتختلف الحرمات من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. ما تفكرش أنت كفتات حرام ده أنت مرتكب كبائر ومحرمات وبتأكل مال بالباطل، هتروح في ايه؟ هتروح في 60 داهية وفاكر ان هيبقى حلال عليك؟ لا ده هيبقى نار في جتتك وجتت اولادك. اذا ندرك القضية خطيرة كبيرة، لذا صدر الله سبحانه نهيك عن ان يكون العقود دي على مستوى في البحر، عقود دولية، عقود سياسية، عقود من الدول، ونستحل فيها الحرام. لان حتى هذه وضع الله قواعده، انك انا رئيس بقى، رئيس بقى انا حر اعمل اللي عايزه، سلامات ارحمه تعمل انت عايزه، ليه ما فيش ضابط شرعي تحكمك؟ ولكن مسلم ورئيس مسلم ولا تعرف قواعد الاسلام اللي وضعها لمن وضع في مصيرك، تعلمها قبل توليك القياده فرض كفايه. توليت القيادة من أول لحظة أصبحت فرضا عليك، عشت بغيرها هتروح في 60,000 ده، في 60,000 ده. عشان كده السلف اشترطوا إن اللي تولى الرئاسة ده لازم يكون فقيه بكل أحكام السياسة الشرعية، ما يغركش التشويه اللي فعله المغرضون في حق السلف، وحصلوا الخلافة بس خلاف الراشد. لا أخوانا، حتى الخلفاء في العصر الأول، العصر العباسي كانوا فقهاء. العصر العباسي كان في مين؟ من أشهر العباسيين أبو جعفر المنصور، والعصر العباسي متأخر على الصحابة. أبو جعفر المنصور يا أخوانا كان صنو الإمام مالك في العين، ند بل رفيق رحلته في طلب العلم، رفيق فقه أبو جعفر المنصور يعادل فقه مالك، فقه مالك بل الإمام مالك نفسه يحكي يقول علمني التأليف أبو جعفر المنصور، علمني التأليف أبو جعفر المنصور. لما ولي الخلافة أرسل له قال يا مالك جيلنا ذهب، الجيل بتاعنا اللي تربى في التربية العالية ذهب كله، لم يبق إلا أنا وأنت، وأنا شغلتني أمور الدولة عن الكتاب، وأنت فرغت الله هذا، فوطئ لنا كتابا، وطئ لنا كتابا. الكلمة دي اللي أخذ منها الإمام مالك اسم كتابه سماها إيه؟ موطئ مالك، هو اللي بيحكي هذا الكلام، وأبو جعفر المنصور هو اللي علمه التأليف واداله ما يستقي منه اسم الكتاب. قال وطئ لنا كتاب تجنب فيه رخص ابن عباس وشواذ بن مسعود وتشددت ابن عمر. اللي بيعلم مالك مين؟ ابو جعفر مسعود، انصده وننده وفقيه زيه مثله، كان هذا سمت الامه، كان هذا سمت الامه. ولذلك كانوا واقفين على الحق، واقفين عند الحق. وكان العلماء لما يتحدث معهم يفهم المراد. هارون الرشيد لما تعتريه مسألة كان في الحادث، فنام في ميناء أم على ركن، إن يوم القيامة قامت ولقى نفسه في موقف صعب جدا، فأيقظ أحد العلماء كان معاه بس شيخ من مشايخ السلطة المقربين أو الحاكم، كان اسمه أبو يوسف غير أبو يوسف صاحب أبو حنيفة، صاحب حنيفة ده كان الصورة تانية، كان زي أبو حنيفة الصورة، لكن أبو يوسف ده متأخر أم رشيد، صاحب أبو حنيفة متقدم في بني أمية. فقال يا أبو يوسف رؤية زعفري دلني على عالم الأسئلة. طب اللي جنبك مش عارف واضح؟ الشيوخ السلطة يا اخوانا ساقطين من اعلى السلطة، طبعا تفكر هم يعني ما دام قروه هو يدي له 20 خلص يشتري من العجل. اللي عنده دين لن يقبل كلامه ولن يقبل نفاقه. فالشاهد قال دلنا على العجل. قال بلغني ان فقير العراق قد جاء الحج هذا العام. قال انطلق من الخيمة. قال فجئنا فطرقنا الخيمة وسلمنا. قال من؟ قال أبو يوسف. قال من معك؟ قال أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين ما الذي جاء به إلينا؟ هلا دعانا فجئنا؟ لو ادانا إشارة بس تعالوا أن نبي. هلا دعانا فجئنا؟ الكلمة دي أسقطته نظر الرشيد. شوف فيك وصل فيه. فلما خرج قال ألك حاجة؟ قال حاجتي كذا. قال أبو يوسف أعطيه سؤال دل عدد. ثم قال انطلق بنا دلنا على غير ما ينفعش. ما أصلحش الفتح. ما أصلح العاجز يجي الخليفة ده يتقرب إلى فتح إليه. بحركه دينه ولا دنياه؟ قال دلنا على غير. قال بلغني أن فريق اليوم من فلان فلان حضر هذا العام. قال انطلق بنا له. قال فجئنا خليفة وسلمنا واستأذنا. فقال من؟ قلت أبو يوسف. قال من معك؟ قلت أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين ما الذي جاء به إلينا؟ هلا دعانا فجئناه؟ فلما خرج قال ألك حاجة؟ قال حاجة كذا. قال أعطي شغل دلنا على غيره. قال بلغني أن الفضيل بن عياض قد جاء الحج هذا العام. قال دلنا عليه. يلا. قال فجئنا في مكة فوجدناه قائما لله. سلمنا رفع صوت التلاوة. قائم لله في مكة. فلما سلم قال من الطارق؟ قال أبو يوسف. قال ومن معك؟ قال أنا المؤمنين. قال ما الذي جاء به إليه؟ لا حاجة لنا. إيه اللي جابه؟ إيه اللي جابه؟ قال يا إمام له عندك حاجة إذن لنا. قال ادخل. قال أبو يوسف فقام للمصباح فأطفأ حتى لا نرى. فتحسسنا فسبقتني إليه درجة فأمسك بيده صفا. فلما صفح قال الفضيل الرشيد ما ألينها من يد وما أهونها على النار. ما ألينها. شوف أول عبارة إيه. ما ألينها من يد وما أهونها على النار. كم أنفقت من مال الله فيما لا يطيقه. عشان تعرف بس الحكام كلهم رايحين فيه إلا ما رحم ربه. ما ألينها من يد وما أهونها على النار. كم أنفقت من مال الله فيما لا يرضي الله. فبكى الرشيد قال لهذا جئتك. رأيت رؤيا أن القيامة قامت وأنني في موقف عصيب فجئت أبحث عمن يعينني لأصدق مع الله وأتوب. كيف أسلم وقد أصابني وأصاب؟ كيف الخلاص؟ قال إن أردت السلام فافعل في عمر بن العزيز. حين عين له وزير لا عمل له إلا التذكير. كلما زل قال تذكر أنك ستموت وأنك ستخل بين يدي الله وحدك. فماذا أنت غدا لربك ستقول حتى تتبع نفسك؟ قال سأفعل إن شاء الله. طب الرعية؟ قال الرعية ثلاثة. اجعل كبيرهم كأبيك بره بر أبيك واجعل ندهم كأخيك صله صلتك بأخيك واجعل صغيرهم كولدك ارحمهم كما ترحم ولدك. قال زيدني. قال اعلم ان الدنيا كلها لو سلمت وهلكت والله ما نفعك منهم واحد. ولو هلكوا ونجيت ما ضرك منهم واحد. فاتق الله وتقول. قال سافعل ان شاء الله. ألك حاجة؟ قال قد أبلغتك حاجتي والسلام. اطلع. قد أبلغتك حاجتي والسلام. هم دول أهل العلم أهل الحق اللي كانت كلماته لما خرج رشيد يقول أبو يوسف فلما خرجنا قال يا أبا يوسف على مثل هذا فدلني، على مثل هذا فدلني، دلني على من يأخذ بنصيحة الحق، من يأخذ بيد الحق، من يرشدني الحق. كان هذا دايما كما نعلم أن سلامة دينه أهم من سلطانه، من سلطانه، من حكمه. تنظر بالسلطة تدين فلاكي تدين جهنم، يا فرحتي بسلطان أيام ثم جهنم إلى الأبد، جهنم إلى الأبد. من يقبل هذا إلا سفيه لا عقل له. ندرك هذه المعاني، ونهم بس السلطة. أين حدود الله؟ أين حق الله؟ ولذلك كان الوعاه المحكم كان هذا حاله. عمر بن العزيز كان له ابن اسمه مسلم وخادم من الله به عليه. فكان سيدنا عمر دائما هم يذكروه غير الوزير اللي معاه بيذكره بالاخر، فيحكي ان عمر بن العزيز عمال يقضي حاجات الناس من اول النهار لاخر. جاءت ساعه القيلوله خلاص غلب عليه النعاس، فقال لي ابنه عبد الملك مسلمه قال لي يا بني اعتذر لمن بالباب، قل لهم ابي يقيل وسيخرج عليكم بعد العصر. قال يا ابتي هب انك نمت هذه النومه وباغتك الموت فيها فلقيت الان ربك فسالك عن ذل الواقفين ببابك فما جوابك؟ ما جواب؟ قال الحمد لله الذي هدى ابن عمر لما فيه خير عمر. ادخل الناس تقبل حاجه تذكير خادمك اسمه زاح كان يجعل من دينه نهار يلف على الرعيه يسال هو الناس يتابع هو الناس يشوف ظروف الناس طرقات الناس حاجات الناس لغايه ما فيهم سالوا قال يا مزاحم خبرني بربك ما حال الناس؟ قال يا امير المؤمنين كل الناس في راحه الا انا وانت حتى شعبه غير اتعبتني اتعبت نفسك تحت الباب كل الناس في راحه الا انا وانت الا انا وانت. كانوا فقهاء فقهاء علماء في قمه الادب يدخل اعرابي على رشيد فيعنفه يسبه على عمر بن العزيز يسبه وفيه في خص الخلافه وفي وسط الحراسه سيدنا عمر ينظر اليه ويقول غلبك شيطانك؟ والله لا اعين شيطانك عليك ولا اعين شيطاني على نفسي، اذهب فانت حر لوجهتك. انا مسامحك. تخيل لو واحد مثلا من التيوس بتوعنا عندي كلام في ايه؟ يا مولانا انا رايت بعيني راسي رئيس من الرؤساء اللي احنا اعصرناهم كنا في المدينه، فرجل يعني كبير السن قدر الله لي ان اثناء طفي جنبه، فقال لي يا رئيس اتق الله واخذ شرعه. خطفوه من الحرم ظل في السجن 16 سنه فقد بصره ولقي في السجن ربه عشان قال له اتق الله واخذ شرعه. كم من مظالم رهيب. اين العقود التي عقدناها؟ ده انا بقول ده انا يعني اخترتوني رئيس، رئيس لمين؟ لينا ولا لنفسك؟ ولا لزوجتك واولادك؟ للامه ولا لاعدائها؟ رئيس يعمل لمصلحه اعداء الله على حساب الرعيه كارثه. الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، سائل. عمر كان يبكي يبكي ويقول يا ربي كبرت سني وهانت عظامي وكسرت رعيتي، كسرت رعيتي، ويستغيث بربه، يستغيث بربه الليل والنهار، ويقول لو عثرت بغلة في الشام لسئلت عنها يا عمر لما لم تصلح على الطريق. بغلة حيوان، مش إنسان بس، حيوان. المسائل دي يعني كانت تفزع الصحابة، تفزع كل ما عنده دين، لأن هذه عقد اخترناه ونمشي وراه وفرحان مسائل. أرأي أحد مشيخنا يقول لك فلسة أقول وراك وراك، فواحد غلبان بيقراها غلبان جعان قال له وراك وراك عايز يقول كفرخة من حاجة وراك وراك، ها؟ فاحنا وراك وراك ولا وراك وراك؟ احنا في البطاطا. ماذا نقول ربنا عن كل هذه العقود اللي احنا بنقبل على انفسنا ان ندخل اليها ونفرح وعايز الدنيا كلها تبارك لي ان خدت الرئاسه ولا خدت المدير ولا اخذت الوزير. الصحابه والسلف نفر منها. الوليد بن مالك لما حس ان هيبه الدوله بدات تضعف فعايز يجيب ناس اهل ثقه، فعرض على ابي حنيفه النعمان يتولى وزير العدل. ابو حنيفه رفض الوزاره، وشايف ابو حنيفه يعني اصلح واحد للمنصب وشعبيته كبير ومحبوب وفقيه والمعي وموهوب. كان ابو حنيفه في فكر صوره صاحبين تلاميذه ابو يوسف ومحمد الحسن الشبالي يحكي عن العجائب. محمد الحسن يقول كنا اذا قال ابو حنيفه نقيس، القياس عندنا كلنا في علم نازعه، لكن ان قال استحسن فباب الاستحسان بابه لا يجاره. ما في عالم يجار ابو حنيفه الاستحسان، كان عقليه فلسه رهيبه ياخذها باللمحه ان شاء الله. جلس في داسك هذا ولقى امراه في خلف الجامع رفعت نص تفاحه ما تكلمت. اي شيخ من شيوخنا يفهم ايه من رفع نص التفاحه دي؟ ابو حنيفه قرا المشهد. امراه ليه لا تتكلم؟ ليه لا تسال؟ ليه بترفع نص التفاحه؟ اذا القضيه تتعلق بالنساء تستحي ان تسال عنها، فتوقع انها الحيه فاجابها. قال اما صاحبه شط التفاح فان رات الصفره او الحمره او الكدره في وقت الحي فهي من الحي، وان رات الصفره والحمره والكدره في وقت الطهر فهي من الطهر، وان رات الشق الاخر من التفاحه فهي القصه البيضاء علامه الخروج من الحيض للطهر. جاب لها كل الالوان. عقليه بس. لما الخليفه اصر على ابو حنيفه قعد يبني وهنوفر لك احلى مرتب واحلى عيشه. ابو حنيفه كان تاجر وتاجر في الثياب. قال له ابدا، الاغراء ما ينفعش، استخدم العصر. حبس ابو حنيفه وجلده عشان يقبل الوزاره. ابى ابو حنيفه. فلا ينفع مع العصا ولا الجزره. السياسه القديمه الحديثه. فجاء به. قال ابو حنيفه لماذا ترد أمري لك وتكليفي لك وأنا نبي؟ قال يا إمام سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بلغني أن رسول الله قال القضاة ثلاثة، وزير عادل قاضي، القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضي في النار، قاض في الجنة وقاض في النار، قاض علم الحق وحكم به فهو الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. قضاتنا هيروحوا فين في الثلاثة؟
أنصر عليكم. القضاة ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. قاضي علم الحق حكم به فهو في الجنة، قاضي علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، قاضي جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. وأنا أخشى على نفسي أن أضعف أمامك فأحكم بغير الحق الذي أعلمه، فلا أود أن أجعل ظهري جسرا لكم على جهنم تنجون وأهلك. لما أسلم تركوا. طب يجيب مين بديل؟ جاب صاحبه أبو يوسف. أبو يوسف غير أبو حنيفة كان شديد وقاف في حق جدا، كل مسلف كرده ولاه رئيس الوزير العدل قبل أول اجتماع في الوزارة. واحد من العامة دخل على زيد بيقول له وقع للمعروضة. قال له ما اقدرش. قال له ليه؟ قال له انا عبد الخليفة. الكلمة اللي كل الناس بتردها الان قلت انا عبد المأمور. التعليمات الاوامر، اوامر من؟ تعليمات من؟ ها؟ اللي يقولوا اللي يتجوز امنا يبقى عمين، واللي يقولوا رئيس النفيس من غير مناقشة ومن غير حلال وحرام ومن غير احكام لله بننفذ، واللي بيتحط في الورطه دي هينفذ. ويقول لك انا عبد المأمور يا عم الشيخ، طب اعمل ايه؟ هروح فين؟ ها؟ والكلام ده من الوزير غفير الله يرحمه شيخنا الشيخ يوسف، كان عندهم شاويش في سجن ابو زعبل يقول لي كف 2 كيلو. قالجاني فيهم قال لي يا عم الشيخ، قلت له قال لي انا يعني جاني تعليمات اضرب الشباب دول، اعمل ايه؟ دي لقمه عيش، اروح فين يا مولانا؟ قال لي يا اخويا عايز تضربنا بفتوى مني؟ سلامات، تضربنا بفتوى مني؟ تعالى اخبط في الحيط وقول لي صلاه وانا اسمع لك السجن كله. واضح؟ قال لي احكي لك طرفه. قال لي فيهم جاني الشيخ صالح، كان اسمه الشيخ صالح. قال لي جاني عم الشيخ، قلت له قال لي الشباب بتوع الايام دي انا بقالي 18 سنه في مصحف سجون، لاول مره في حياتي اسمع الكلمه بيقولها الشباب بتوع عنده الايام دي. قال لي بقول لك ايه يا شيخ صالح؟ قال لي بقول لك طاغوت. الشيخ كشك يعني ايه طاغوت؟ قال لي لو قلت له انا طاغوت هكسرنا انا والاخوه. قلت له بقى انت يا شيخ صالح مش عارف انا طاغوت؟ قال لي لا. قلت له طاغوت دي تتقلع تخين، لكن انت يا ابني تخين وملصلص، فانت مش طاغوت ده انت طواغيت في بعض. قال لي امشي بعدها اي اخ يقول له تعالى طاغوت المتشكلين متشكلين. خلاص الله العفو العفو. واضح مات مدرك انا عبد المأمور عبد الخليفه. ابو يوسف سمع الكلمه ما قر له قرار، راح نطلع فتوى فوريه. ايه الفتوى؟ بابطال شهاده الوزير. ابطال شهادته، يعني اي ورقه يوقع على الوزير تروح فين؟ في القنابه. وزير شال منه الواو بقى ايه؟ وصلت؟ ابو حنيفه ابو يوسف بالفتوى خلاه زير مش وزير. لا يستجيب احد لطلب يطلبه او امر يصدره لانه فقد الشهاده. الخليفه وصل الخبر ان ابو يوسف افتى ايه؟ بطلان شهادة الوزير. فحب يحبكم. جاب يا أبا يوسف أفتيت ببطلان شهادة الوزير الذي عينته؟ قال نعم. قال ما حملك على هذا؟ قال سمعته والكل معي وهو يقول أنا عبد الخليفة. فإن كان صادقا فيما قال فالعبد ناقص الأهلية مرد الشهادة، وإن كان كاذبا فيما قال فالكذاب مرد الشهادة. فأراد يحجر أكثر. قال يا أبا يوسف وماذا تقول عن شهادة من ولاه الوزارة؟ ده اختيار أنا مش اختيار كده. قال أقول عن شهادة من ولاه، إن أقره على باطنه بطل الشهادة، وإن أنكر عليه سلمت شهادته. قال أنكر أبا يوسف. أنكر أبا يوسف. أنا بحكي الكلام ده لإخواننا لأن كل هذه عقود ورب العباد وضع لها قواعد وأحكام، ما لم نلتزمها كيف تستقيم الحياة؟ ولا استقامة لها إلا بالله والجاهل بشرع الله. أكرر لن يقيمه من جهل. الجاهل بشرع الله لا يقوم تشريع، لن يقيم شرع الله من جهل. حاكم محكوم زوج ابن أب لن يقيم شريعة الله فيما هو فيه إلا إذا علمها، ولا سبيل لعلم به إلا تعلمها. واضح المعنى؟ أنا أطلت؟
لا لسه
لسه في وقت؟ احنا لسه في أول 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 الآية، أول أول الآية في أول السورة.
كم تكلمنا بمعنى
فإذا ندرك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يبقى أيا كان موقعك لابد أن تعرف أن مهمتك التي أنت فيها عقد بينك وبين ربك. قبلت تبقى موظف تبقى تبحث عن أحكام الله في الوظيفة، قبلت تبقى تاجر تبحث عن أحكام الله في التجارة، قبلت تبقى زوج تبحث عن أحكام الله في الطلاق. ليس لك خيار، ليس لك خيار، إما أن تقيم دين الله فيما أنت فيه، وإلا فأنت في هذا لست. وإن أخذت شهادة البلاد بأنك مسلم. واضح المعنى الخطير ده؟ إذا قلت صدر الله السورة بهذا الحكم العجيب اللي مدار السورة كله على هذه المعنى بكماله، عقود، وخاصة مع لما تكبر وتلاقي نفسك تعمل عقود مع دول، تبقى رئيس او وزير او مندوب شامل الدولة، راح تتفاوض هتفاوض على ايه؟ ها؟ المفوضين بتوعنا شكلهم ايه؟ ها؟ تقول له بخ ينخ، مسمى نفسه مفاوض. مفاوض ايه ده؟ ده اللي هيجيب للأمة حقوقها؟ ها؟ ولا يطلع المفاوض تنام معه وزيرة بالليل؟ وزير أعداؤنا فعلوا هذا في مفوضين، وزير شغالة داعر. حكاية أكثر من كده بس إخوانا، حكاية تبكي. اللي كان بيفاوض على المسلمين ما فيش واحد ينخ. يحضرني لما قائد جيش الفرس رستم لما وصل جيش المسلمين إلى بلاد فارس وحصل الصدام، فطبعا فوجئ بجيش المسلمين بقوة غير متخيلة. طول عمر الفرس عايشين في وهم ان جزيرة العرب دي كلها قبائل تابعة ليهم، ده الريف بتاع بلاد فارس. ليه؟ كانوا هم بيحكموا العراق ويحكموا اليمن، وده اللي باس عليه فرس الايام دي، الروافض المجوس. حاكم اليمن كان ولاء مين؟ من الفرس. وحاكم العراق ولاء الفرس. الشام كانت محل نزاع، فترات ياخذوها وفترات يقدروا. وصلت؟ ألف لام مين غلبت الروم؟ فين؟ أدنى الأرض فين؟ في الأردن، في الشام. أدنى الأرض لأن دي المنطقة اللي حصل فيها الخسف بتاع قوم سيدنا الروم. فالأرض انخسفت بإيه؟ أوطى بكثير من مستوى قاع البحر، من سطح البحر. يعني اللي فتح عليه مية البحر هتحول بحيرة ضخمة. فالشاهد يا إخواني إن كان بيعتبروا الجزيرة العربية دي كلها عبارة عن إيه؟ البادية بتاعتهم. حتى إن كسرى لما رسول بعث بعد الانتصارات ده بعد فتح مكة بعد حديبة بعت له رسالة، فكاتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم الفرس بيقدم. وده داء من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الرؤساء، عظيم الفرس أسلم تسلم ودعا الإسلام. أدعوك بعد الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فمجرد ما قرأ من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم الفرس شاق لفظ، من هذا الذي يقدم اسمه على اسم؟ الكارثة عنده كيف يقدم اسمه يقول محمد رسول الله إلى كسرى، ما يبدأش به هو قبله. فمزق الكتاب بلغ النبي خبر فقال مزق الله ملكه إذا هلك فلا كسر بعد ده آخر كسر خلاص خلص فاشتط غضبا كسر كيف وكيف يقدم اسمه اسمه قطع الكتاب أولا ثم أصدر الأوامر لحاكم اليمن كان اسمه زازان باعتقال محمد بن عبد الله يجيبه له معتقل مكتف أو أمر اعتقال لمن؟ لرسول الله يصدر من من؟ من كسر حاكم أقوى دولة في العالم بلغ رسالة زازان بعث وفد أمني كبير يعتقل رسول الله يطلع به فجاءوا للنبي في المدينة وجينا اعتقلوه طب أصحابه سيحسبوه فلما التقى برسول الله فأول ما دخل عليه قالوا يعني صدر أمر اعتقال لك من كسر قال كسرى هلك ما نفى خلاص أمر مين كسرى هلك قالوا لا تزيد على جرمك جرم فإساءتك لإسرى ما تزيدها عشان تتمن هلك إزاي إحنا لسه جايين من عنده قال قلت لكم هلك تواصلوا مع سزان تيقنوا أن هذه اللحظة لألف هلك فعلا هلك زازان بلغ الخبر قال من أعلم محمد هلك إنه الوحي أسلم زازان وأسلم معه اليمن وكسر هلك وكسر هلك والنبي يقول لا كسر بعد خلاص لما يوش كسر جابوا بنته عيوه قال لا أفلح قوم ولا أمورا بنهيتهم إن شاء الله تعالى فلما حصلت المواجهات في فترة المواجهة قال ديش الفرس كان اسمه مرس أول ما الجيش المسلمين كسح الدنيا كلها فهو اللي طلب التفاوض يبعثوا له مفاوض راح في أول مغيرة من شعبة مغيرة عجيب ف رايح داخل عليه هو عامل قصره عامل ليه مدخل باب صغير قوي باب واطي بحيث ان كل اللي داخل له يدخل راكع فسيدنا المغيرة قال له ادخل قبل كسر رسل رفض حاول ياخذ سلاحه قبل قال جاي بخذ مسلاح عاجبه اهل مسلاح مش عاجبه نمشي الحرب طب ادخل من باب ابدا ما فيش سبيل اللقاء الا هذا راح مسك السهم بتاعه طخ وقع كده ودخل واقف طبعا دخل هنجلي من جوه ايه اللي انت بتعمله ده من انتم ولماذا جئتم كان ردود المغيره شيبات ان كنا رعاة غنم وابل ناكل الميت وننحت الجلود شدة الجوع والفقر ونعبد الأصنام فبعث الله لنا نبيا جاءنا بالحق ووعدنا إن صدقنا في أدائه سنملك موضع قدمك هذا يعني ملك كله ده هيبقى تحتك الرجل هنجل ردوه ردوه واحد يقول له هناخد ملكك رد المغيرة قعد مع قومه طب نعمل ايه؟ لا دول ناس صعب جدا تتعامل معاهم قتال ما حدش قدم طب نعمل ايه؟ قال له اطلب مفاوض تاني فطلب مفاوض اخر لكن شرط قال لك المغيرة قال لك بعتوا له اعرابي اعرابي بسيط اسمه البيع بن عامر اعرابي من اعراب واحد بسيط جدا امسي يا سيب العرب دخل ركب الفرس بتاعه والسلاح حاول سيب السلاح ابدا طب تلزم على الفرس قال لهم ابدا فدق طبعا حطها اداها له مغيره فدخل ركب الفرس مش مش عارف ليه واضطر دخل دخل على الغرفه بتاع رسل طبعا دوك حاطط السجاده العجمي على مستوى السجاده الارامي شو زمان دخلوا عليه بالفرس. وبعدين راح نازل حط السهم في السجادة ونط نزل. طب الفرس ده فين؟ راح جاب حبله وربطه في الكرسي بتاع جسمه رستم. طبعا تصرفات رستم هينجن هينجن هيموت هيموت. فصرخ في الربيع لماذا جئتم؟ لخص الإسلام في ثلاث كلمات. قال لا لقد ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربنا، ولنخرج به العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ولنخرج به العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إخواننا هو ده المفروض هيروح فيه فين؟ رستم ولا أبو رستم ولا جد رستم؟ كل مفاوض أنقح من أخيه. لا الفرس عرف تفاوض معه ولا الروم، لأن وجدوا صلابة عجيبة عجيبة في كل مفاوض. يروح مفاوض يجي مفاوض الثاني أشد من الأول وأقوى من الأول. لغاية ما كان فيه واحد اسمه أطرهون الروم، كان مشهور بدهائه الشديد جدا، كان قائد جيش الروم. فسيدنا عمر لما طلب منه فوض قال لا اضربن اطربون الروم باطربون العرب، ابعثوا له عمرو بن العاص. عمرو بن العاص جنن جنن جنن. راح فين في عمرو بن العاص؟ بحكي الكلام ده ليه؟ لان القوم لما عرفوا حقيقه هذه العقود هذا العهود سموا بكل ما عندهم، سموا بالوحي لا بأعرافهم ولا بعاداتهم ولا تقاليدهم، لكن سموا بالوحي. سموا حير القاصي والداني، حير القاصي والداني. فبل يعني يحضرني موقف طريف لطفل، مش راجل كبير بقى، طفل. اللي يحكي القصة أحد قادة الروم في بلد الأندلس. بعث له جاسوس يشوف أخبار المسلمين. فأول ما التقى به طفل لقاه بيبكي. قال له ما بكيت؟ إيه اللي بكيت؟ قال كان أمامي ثلاثة طيور عصافير يعني، رميت سهمي فأصبت واحدة منها فقط، فأبكي لعجزي وسوء ربي، كيف أقاتل عدو غدا؟ فرجع لهم إذا كان هذا حال أطفالهم فكيف بكبارهم؟ إنهم قوم لا طاقة لكم بقتالي. إذا كان ده حال أطفال، الطفل بيعيط عشان أصب السهم عصفورة واحدة ما جابش ثلاثة في رمية واحدة، ما جابش ثلاثة في رمية واحدة، بيعيط يبكي وحزين. إن ربي القوم على هذا من يقع أمامه من يسد أمامه. كان نتيجة إخواني فتح الله بهذه الطوائف بهذه الفئات بهذه القمم البلاد وقلوب العباد. أحكي هذا حتى نراجع أنفسنا، لما يأتي أمر كهذا لتقوم به الأمة، القاصي والداني والصغير والكبير والحاكم المحكوم، الكل على قدم المساق، الكل في قمة الهرم لا في زيته. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وصلت؟ أنا خايف أقول في اللي بعديها عشان نخلص النهار.
بس في أسئلة كثيرة حول المعاملات، فاحنا ان شاء الله بعد ما ترجع من السفر ان شاء الله لنا لقاء مع في المعاملات.
سامحوني انا اليوم اخر محاضره لي معكم، انا السفر الليله ساغيب عنكم حوالي يعني 22 يوم، العوده يوم 23 ان شاء الله تعالى. سامضي معكم اسبوع اخر او اقل يعني.
ان شاء الله لما
ان شاء الله الليله يعني في درس سريع برضه في ماك بعد المغرب، أقول درس سريع يعني مش هنكمل العشاء لأن الطائرة اكتشفت أنها الساعة 10 الإقلاع. ربنا يسر الأمر. فأكتفي بهذا القدر عشان تعرفوا فرصة لصلاة الضحى، وسامحوني في أي تقصير معكم قصرت أو في أي إساءة أساتها لأي واحد منكم، يعني ممكن واحد يسألني وانشغل مع واحد تاني فيجد في نفسي حرج، فاللي أخطأت في حقي سامحني قبل أن أبرح مكاني، قد لا نلتقي بعدها. فنسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عني عنكم وأن يرزقنا لكم إخلاص الصدق في طلب العمل في سر العلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله